بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنواصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى الكلام عن مادة التفسير الإجمالي في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. كان الكلام في محاضرة الأمس حول وجود التفسير الإجمالي كمضمون في مصنفات الأئمة السابقين، وعرضنا لبعض النماذج من تفسير الطبري وابن عطية، وأحرناكم على القراءة في تفسير القرطبي وابن كثير. ثم تكلمنا عن التصنيف في التفسير الإجمالي، وذكرنا دوافع التصنيف فيه مع أنه كان موجودا قبل هذا في كتب الأئمة، لكن التصنيف فيه بمعنى أنه أن يخص هذا النوع من التفسير بمصنفات خاصة تقصده قصدا. وذكرنا أن للتصنيف في هذا دوافع، كان من أهمها تقريب معاني القرآن للناس، بحيث يطالع القارئ معنى الآية دون أن يحتاج إلى الرجوع إلى إعراب أو إلى مراجعة مطولات كتب التفسير. وذكرنا أننا في المذكرة موضع الدراسة انتقينا ثلاثة مصنفات، وجعلنا لكل احتمال من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها مصنفا نتكلم عنه، لأننا قلنا أن كلمة التفسير الإجمالي تحتمل كم من الاحتمالات؟ ثلاثة. الاحتمال الأول إجمال معنى الآية أو إجمال معاني الآيات، والمعنى الثاني إجمال اختلاف المفسرين، والمعنى الثالث إجمال مقاصد الآية. وقلنا إننا وقع اختيارنا على كتاب التيسير في أحاديث التفسير، والذي تكون أكثر عنايته ببيان المقاصد، ووقع الاختيار على الكتاب الذي يليه وجامع البيان في تفسير القرآن للإيجي، وإن كان ليس من المعاصرين، يعني ليس من أهل العصر الحديث، وإنما توفي رحمه الله سنة 905 هجرية، لكون هذا الكتاب اعتنى فيه مصنفه بإجمال اختلافات المفسرين في عبارة مجملة. وقلنا الاحتمال الثالث الذي هو أكثر الاحتمالات إطلاقا على التفسير الإجمالي، وهو احتمال إجمال المعاني، خصصناه بكتاب التفسير الميسر. هذه القسمة واضحة، لابد أن تكون هذه القسمة واضحة عندك، لأننا خصصنا كل احتمال بمصنف. فكان الكلام بالأمس حول عرض سريع لكتاب التيسير في أحاديث التفسير. قلنا أصل الكتاب كان ماذا؟ كان حلقات إذاعية قدمها الشيخ صباح كل يوم في الإذاعة المغربية. وقلنا إن الكتاب جعل الربع من القرآن وحدة يتكلم على مجموعة الآيات التي يحتويها الربع، بحيث يكون هو المقصد الذي يقصده المفسر في ترتيب الآيات وذكر التفسير الإجمالي لها، فهو كان يفسر ربعا ربعا. وذكرنا أن هذا المؤلف رحمه الله كان يعتني بالتقديم بمدخل تمهيدي لكلامه عن التفسير، ويبين في هذا المدخل التمهيدي بعض غرائب الألفاظ أو بعض المفردات الغريبة. ثم ذكرنا بعد هذا أنك قد تجد داخل الربع الآيات كل مجموعة من الآيات تتحدث عن قضية معينة أو موضوع معين، فكان خلال تفسيره يجمع كل الآيات المتعلقة بموضوع واحد ويتكلم عنها. فهو مع أنه اعتمد وحدة الربع من القرآن وحدة أساسية يفسر عليها، إلا أنه جعل مع هذا داخل هذا الربع الذي اعتمده مجموعة الآيات المترابطة في موضوع واحد جعلها متصلة بعضها ببعض. وكان من منهجه في الكتاب الابتعاد عن المصطلحات المذهبية والابتعاد عن التوسع فيما لا فائدة منه، وكان يتخير الأسلوب السهل الذي كما ذكرنا بالأمس يفهمه العامي ولا يمجه المثقف. وهذا التفسير كتفسير مسموع تجده على الشبكة موجودا، تفسير الشيخ المكي الناصري، وأنا قد أحببت اليوم أن يعني تستمعوا لصوت الشيخ بدلا من أن تسمعوا إلي في النموذج التطبيقي الذي لديكم، لكن يعني في محاولة لا أدري الشيخ محمد وصل فيها إلى شيء، فلعله يكون إن شاء الله تكرمون بسماع صوت الشيخ حتى ترتاحوا من سماع صوتي. وطبعا الربع التطبيقي اليوم على قول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى. ذكرنا أن المؤلف ألف الكتاب واعتمد فيه رواية ماذا في القراءة؟ رواية ورشة عن نافع. واضح. طيب رجع من الأول يفصله خالص. طيب إن شاء الله نبدأ في عرض ربعي إن الله فالق الحب والناش محمد الله، ونستمع لصوت المؤلف وهو يقرأ عندكم صفحة 32
رابع عشر في مصحف الكريم ويبتدئ بقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى.
واضح الصوت يا طيب يعني لا أدري الصوت واضح ولا نقرأ؟ نعم؟ القراءة أجمل؟ أنا كنت أحب الشيخ رحمه الله. طيب ماذا ترون؟ تسمعون الصوت تسمعوا الشيخ ولا نقرأ؟ طيب يقول في قول الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا سامحنا سبحانه إن الله فالق الحب والنوى. فبدأ العنوان صفحة 32 عندك الربع الأخير من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم عباد الله، حديث هذا اليوم يستوعب الربع الأخير من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم ويبتدئ بقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون، وينتهي بقوله تعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طبعا المؤلف يؤلف على يكتب على أساس اعتماد رواية ورش عن نافع. في هذا الربع تتناول مجموعة من الآيات الكريمة استعراض جملة من آيات القدرة الإلهية وآثار الحكمة الربانية في الخلق والإيجاد والتدبير والإمداد، فمن فلق للحب والنوى ومن إخراج للحي من الميت والميت من الحي ومن إبراز آية النور ومحوها لآية الظلام ومن تسيير للشمس والقمر بحسبان ومن تزيين للسماء بالنجوم ونصبها علامات للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر ومن إنشاء للنفس البشرية ولكل ما تفرع عنها من مختلف الأجناس والأنواع ومن إنزال للماء وما ينبت به من مختلف الألوان والأشكال والطعوم. وتتناول مجموعة ثانية من آيات هذا الربع الحديث عن عقائد المشركين وما نسبوه إلى الحق سبحانه وتعالى من بنين وبنات وما أشركوه به من الجن وما أقسموا به من الأيمان الكاذبة على أنهم مستعدون للإيمان بالله إذا نزلت عليهم بالخصوص آية تكون من خوارق العادات نظير ما سبق نزوله على الأمم السالفة في عهد الأنبياء السابقين. كما تتناول نفس الآيات ما ينبغي أن يكون عليه موقف المؤمنين والمشركين في المعاملة والمجادلة، وكيف ينبغي أن يكون موقف الرسول منهم بالأخص. وتتناول مجموعة ثالثة من آيات هذا الربع عرض جزء مهم من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى، تثبيتا لحقيقة الألوهية في النفوس وتركيزا لها في القلوب. فمن المجموعة الأولى، المجموعة الأولى التي ذكرها، فمن المجموعة الأولى: إن الله فالق الحب والنوى، وهو يتضمن الإشارة إلى سر الحياة الذي يسري في البذرة والنواة، والذي لا يعلم مصدره إلا الله ولا يدرك كنهه سواه، على غرار قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ومنها قوله تعالى: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، وهو يتضمن الإشارة إلى توزيع الحياة اليومية بين الليل البهيم المناسب للسكون والنهار المشرق الملائم للحركة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. كما يتضمن الإشارة إلى أسباب هذا التوزيع وحكمته، وإلى آثاره العميقة في حياة الإنسان والحيوان والنبات. ومنها قوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا، وهو يتضمن الإشارة إلى ما تسير عليه الشمس ويسير عليه القمر في حركتهما وتنقلاتهما ودورانهما من نظام مرسوم وحساب مقنن مقدر معلوم لا يتغير ولا يضطرب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومنها قوله تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ويتضمن الإشارة إلى مواقع النجوم في السماء وكيف يهتدي الناس بواسطتها في غمرات البحر وسط الغيوم المتلبدة والسحب الكثيفة، وفي متاهات البر داخل الصحاري وفي جوف الأدغال وسط الزوابع والأعاصير. ومنها قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وهو يتضمن الإشارة إلى نشأة النفس البشرية عن أصل واحد ثم تفرعها إلى ذكر وأنثى ثم إلى أجناس وألوان ولغات، فمستقر في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال، وما تشتمل عليه هذه النشأة من عجائب وحكم في بدايتها وفي تسلسلها وفي تنوعها. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ومنها قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، ويتضمن الإشارة إلى ماء المطر رغما عن كونه واحدا في طبيعته متماثلا في تركيبه وماهيته، ينشأ عنه بإذن الله وتسخيره ما لا يحصى عدا من أصناف النباتات التي يعيش عليها الإنسان والحيوان مع اختلاف الأحجام والطعوم والألوان، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي هذا المعنى أيضا ورد قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأقل تفكير في هذه العطايا الإلهية والهبات الربانية المتوالية يبعث الإنسان على الإيمان بالله والاعتراف بربوبيته ويدفعه إلى محبته وطاعته. فالإنسان في كل حركة من حركاته أو سكنة من سكناته إنما يتقلب في نعمة الله الوارثة وفي رحمته الواسعة ولو وكل إلى نفسه لحظة واحدة، بل لو حرم من إمداد الحق ثانية واحدة لذهب في خبر كان، ولم يبق منه عين ولا أثر. أما المجموعة الثانية في هذا الربع وهي الآيات التي يدور الحديث فيها عن التنديد بالشرك والمشركين، فمنها قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وهو يتضمن الإشارة إلى ما كان شائعا بين مشركي العرب من الاعتقاد في تأثير الجن وفي أن لهم قدرة على الضر والنفع بواسطة الكهان والأصنام والأوثان. وها هنا تستغرب الآية الكريمة أن يكون الجن شركاء لله وأندادا له، وهم لا يزيدون عن أن يكونوا من جملة العباد المخلوقين المقهورين، وهو القاهر فوق عباده. ومنها قوله تعالى: وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ويتضمن الإشارة إلى عقيدة وثنية أخرى اختلقها المشركون وتابعهم عليها بعض أهل الكتاب، ألا وهي نسبة البنين والبنات إلى الحق سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كقول المشركين: الملائكة بنات الله، وقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ومنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ويتضمن الإشارة إلى أدب الدعوة في الإسلام، وأن المشركين بالرغم من سفاهة عقولهم وفساد عقائدهم لا ينبغي للمسلمين أن يوجهوا السب واللعن إلى معبوداتهم الباطلة، إذ لها من الحرمة في نفوس المشركين والقداسة في معتقداتهم ما قد يحملهم على مقابلة السب بمثله واللعنة بأختها، وبذلك يكون المسلمون قد تسببوا في تجرؤ المشركين على مقام الله الأقدس وجنابه الأعلى. قال القاضي أبو بكر بن العربي: اتفق العلماء على أن معنى هذه الآية: لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكم، وكذلك هو، فإن السب في غير الحجة فعل الأدنياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يسب أبويه. قيل: يا رسول الله، وكيف يسب أبويه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمنع الله في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي إلى محظور. ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور. وأما المجموعة الثالثة في هذا الربع وهي الآيات التي تتناول صفات الله العليا وأسماءه الحسنى، فمنها قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعها على غير مثال لا سابق ولا لاحق. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، أي أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به أبصار الخلائق، وأن أكرم وإن أكرم الصالحين من عباده بالنظر إليه، مصداقا لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكنهم بمقتضى طبيعتهم أعجز من أن يحيطوا بحقيقة الخالق وعظمته وجلاله. فكم من المرئيات من جنس المخلوقات يراها الإنسان بعيني رأسه، ولكنه بالرغم عن رؤيته لها يعجز عن إدراك حقيقته حقيقتها وكنهها، ولا يحيط بها إحاطة تامة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. هكذا ينتهي عرض الشيخ رحمه الله، وحقيقة أنا قصدت أن أقرأه بطوله لما يتضمن هذا الربع والله من نفائس الآيات التي تقف مع كل آية فيها تشكر الله على نعمه وتعترف له بفضله وترى فيها عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وقد أحسن الشيخ العبارة عن هذه الأشياء وبينها وضوحا تاما، وكان مما قال أن الإنسان بدون فضل الله لا يبقى له قدرة على حركة ولا سكون، وهكذا من يعيشون مع القرآن هذا دأبهم. الشاهد أننا وتأملنا في عرض الشيخ أنه اختار الربع وحدة يفسر عليها، صحيح؟ ثم داخل الربع ماذا فعل؟ قسم الآيات إلى مجموعات ثلاث، يراعي فيها موضوع الآيات. وأنا أريدك أن تنتبه أنه بدأ بالتنصيص على الربع، قال الربع يبتدئ بقوله تعالى كذا وينتهي بقوله تعالى كذا، ثم بيّن أن هذا الربع يتناول مجموعة من الآيات في استعراض جملة من آيات القدرة الإلهية، والمجموعة الثانية في الحديث عن عقائد المشركين، والمجموعة الثالثة في الحديث عن صفات الله العليا. يبقى أجمل ما في الربع في ثلاثة مجموعات: مجموعة تتحدث عن القدرة الإلهية وعن نعم الله على عباده، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، ومجموعة تتناول الحديث عن المشركين وما وصفوا به رب العالمين من أوصاف جائرة، والمجموعة الثالثة تتناول الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. لو تأملت في هذه المجموعات ستجد أن الشيخ أحيانا يقدم ويؤخر. يعني ماذا يقدم ويؤخر؟ الشيخ لما تكلم في صفحة 35 وصفحة 36، لما تكلم عن المجموعة الثانية التي كان الحديث فيها عن المشركين وعقائدهم الباطلة، لو لاحظت ستجد أنه أتى بقوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع الآيات التي وصف المشركون فيها رب العالمين بتلك الأوصاف الجائرة. طيب، والمجموعة الثالثة في صفحة 37 تكلم الشيخ عن قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض. الحافظ لهذه الآيات يعرف أن ترتيب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله في المصحف بعد قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وأن قوله سبحانه وتعالى عن المشركين: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، قبل قوله سبحانه بديع السماوات والأرض. لكن لما كان المشركون يتحدثون بهذه العقائد الباطلة وبعدها فصل الله الكلام عن صفاته، وبعد الكلام عن صفاته جاء النهي عن سب المشركين، جمع الشيخ الآية المتأخرة في الترتيب وألحقها بما تقدم من موضوع يشابهها. واضح المقصد؟ واضح. يعني آية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله جاءت بعد الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الآيات السابقة في المجموعة التي تتحدث عن المشركين وما وصفوا به رب العالمين ألحق الشيخ الآية المتأخرة في الترتيب بالمجموعة الثانية ليكتمل الموضوع الذي يعالجه. واضح الموضوع؟ هذا الكتاب حقيقة من أجمل الكتب كما رأيت. يعني هل في صعوبة فيما قرأت؟ كلام واضح وسهل، وبالعكس يدل الإنسان على مقاصد الآيات من التنبيه على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على عباده ونعمه عليهم وصفاته العظيمة الجليلة. هذا كان عرضا للكتاب ونموذج منه، وقلنا أن هذا الكتاب يعتني أكثر ما يعتني بالتنصيص على مقاصد الآيات. واضح يا أخوة؟ طيب، ننتقل للكتاب الثاني الذي وقع الاختيار عليه، وأنا ذكرت قبل هذا أن هذا الكتاب ليس من المصنفات التي صنفت في العصر الحديث، لكنه من أجود المصنفات التي تعتني بإجمال اختلاف أقوال المفسرين في عبارة يسيرة مجملة، ويصلح أن يكون مع طالب العلم يستحضر به دائما اختلاف المفسرين. يعني إذا أردت أن تعرف اختلاف المفسرين في آية دون أن تتعمق في هذا الاختلاف، وإنما أو تريد أن تعرفه، أو كنت ذكرت الاختلاف قبل هذا سابقا وأردت أن تستحضره سريعا وتستذكره، فهذا الكتاب من أجود ما ينص على الاختلاف، وسنذكر إن شاء الله الكلام عنه. هذا الكتاب اسمه جامع البيان في تفسير القرآن، المؤلف هو العلامة محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله الإيجي الشيرازي الشافعي، توفي سنة 905 هجرية، والكتاب طبعت عليه حاشية للشيخ محمد ابن عبد الله الغزنوي، توفي 2296 هجرية. الكتاب يعني سبحان الله من توفيق الله الذي وضع الحاشية على الكتاب والشيخ محمد ابن عبد الله الغزنوي أنه سعى في طباعة الكتاب، سعى في طباعة الكتاب وحاشيته قبل وفاته بشهرين، وهذا من توفيق الله للإنسان أن يوفق لنشر نور الله سبحانه وتعالى فيختم له على خير. الكتاب طبعا طبع عدة طبعات، أنا ذكرت منها عندكم يعني ستة، لا أريد أن أطيل بسردها عليكم، لكن يعني من أراد أن يراجعها فيطلع عليها. اسم المؤلف سبق ذكره. المؤلف ولد سنة 832 هجرية، ونشأ في أسرة علمية شريفة، فجده من كبار علماء شيراز ومحدثيها، ووالده كان عالما مؤلفا متبعا للسنة، وكذا كان بعض أعمامه وإخوته من العلماء والمشتغلين بالدعوة. وقد بدأ أبوه بكتابة تفسير لسورة الأنعام ثم ترك وقال لابنه أنت مأمور بذلك. هذا من النفائس، سبحان الله، لما تكون الأسر صالحة يعني الوالد يوصي الولد بكتابة التفسير، فوالده شرع في كتابة التفسير لسورة الأنعام ثم تركه وقال لابنه أنت مأمور. وأهل العلم ما كان عندهم محاباة، يعني لا يقول لولدي أنت مأمور وهو يعرف أن ولده ليس مؤهلا لذلك أبدا، إنما كان يعرف أن ولده قد بلغ من العلم ما يؤهله لكتابة تفسير للقرآن الكريم. وأذكر في هذا المثال أيضا أن ابن عطية رحمه الله كان والده يقظه بالليل لكتابة التفسير، يقول يا والد استيقظ فاكتب هذه في مكان كذا. فهذا من التنشئة على العلم النافع والعمل الصالح، فيبقى عمل الولد في ميزان حسنات الوالد الذي ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الذرية. طبعا تلقى العلم على يد كثير من علماء عصره، والإمام السخاوي رحمه الله ذكره في وترجم له ووصفه بقوله نعم الرجل أصلا ووصفا. طيب المؤلف في أول الكتاب ذكر دافعه لتأليف الكتاب، المؤلف في بداية الكتاب ذكر ما الذي دفعه للتأليف، فالدوافع تأليف الكتاب ذكر المؤلف أمرين. الأمر الأول ضعف الهمم عن مطالعة المطولات، ضعف الهمم عن مطالعة المطولات. الأمر الثاني عدم وجود مختصر في التفسير جامع لأقوال المفسرين. يوم منذ البداية ماذا يقصد؟ يقصد جمع أقوال المفسرين، وقد عبر المؤلف عن ذلك بقوله فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة ومساعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، قنعوا عن الحقيقة بالمجاز ومالوا عن التطويل إلى الإيجاز. هذا في زمانه. وما رأيت في التفسير مختصرا يغني وكتابا يقرب ويدني، أردت أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة وقصور الباع خصوصا في تلك الصناعة. المؤلف له منهج في الكتاب اعتمده، وقد جمعت لك خلاصته. أولا صيانة الكتاب عن الاعتزال والفلسفة، وهذا مما يحمد للكتاب، لأن حقيقة أنا لما أنصح بكتاب يعني في الغالب الكتاب يسلم من مخالفات، يعني أنا حقيقة أنصح بهذه المصنفات الثلاثة لأنها في الغالب تسلم من المخالفات. صيانة الكتاب عن الاعتزال والفلسفة، التعرض لكلام السلف بوجه يعلم منه كيفية مطابقته للآية، الإعراض عن المحتملات التي لا تتوافق مع كلام السلف، الإعراض عن نقل بعض الأقوال التي تضمنتها كتب التفسير لكونها غير متطابقة مع ظاهر الآية، يعني هناك بعض الأقوال لكنها لا تتوافق مع ما تعطيه الآية، لا تتوافق مع ظاهر الألفاظ، فكان يعرض عنها ولا ينقلها لأنه يريد أن يجمع لك الاختلاف المعتبر. الاعتماد على المعاني الثابتة عمن أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب عليه الصلاة والسلام، كان يعتمد على السنة في تفسيره، وتقديمها على كل الأقوال والتقديرات، الاعتماد في تصحيح النقول والروايات عن الإمام ابن كثير رحمه الله، وترجيح ما رجحه منها في معظم مواطن الكتاب، فهو يعتمد إذن في الروايات الحديثية وفي تصحيحها وتضعيفها على من؟ على ابن كثير رحمه الله تعالى. سابعا اعتماد الكتب الستة في معظم الأحاديث المنقولة. معروف الكتب الستة مشايخ؟ أظنها معروف، ها؟ من يذكر بها حتى يعرف من لا يعرف؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، لا سنن النسائي، سنن ابن ماجه، واضحة؟ فكان يعتمد على هذه الكتب في تخريج أو في نقل الأحاديث. اختيار أظهر وجوه الإعراب وعدم ذكر غيره إلا لنكتة. طيب في أمر مهم جدا لمن يقرأ الكتاب، طبعا أنا أنصح أي إنسان يقرأ أي كتاب قبل أن يقرأ مقدمة الكتاب، وللأسف إن إحنا نهمل هذا تماما، مع أن قراءة مقدمة الكتاب أهم من قراءة الكتاب. يعني أنا عندي تقرأ حتى لو كنت تنوي لا تقرأ الكتاب، لا تقرأ أي شيء فيه لمقدمة الكتاب تبين لك منهج المؤلف، تبين لك ماذا يعني ما هو الموضوع أو المحور العام لهذا الكتاب، فتفهم فكرة عامة عن كده. لكن البعض يدخل على الكتاب دون أن يقرأ مقدمته ولا يعرف منهج المؤلف، ثم ينتقد المؤلف والمؤلف قد نص في البداية على منهجه، فلو قرأ تنصيص المؤلف عن المنهج ما انتقده ولا خالفه. المؤلف ذكر في أول الكتاب طريقته في عزو الأقوام، يعني كيف يعزو الأقوام. قال كل ما ذكر في الكتاب بصيغة أو فهو من أقوال السلف، كل ما ذكر في الكتاب بصيغة أو فهو من أقوال السلف. يقول مثلا سجرت، ملئت، أو فاضت، أو اشتعلت، فهذه طريقته في إجمال الأقوال. كل ما ذكره بصيغة قيل فهو من أقوال المتأخرين. يبقى أنت تستطيع أن تميز أقوال السلف من أقوال المتأخرين بماذا؟ إذا وجدت على القول قيل فاعرف أنه من أقوال المتأخرين، ولا يعني هذا أنه مردود، لكن طريقته في العزو هكذا. وأقوال السلف كان يعزو إليها بالفصل بينها بحرف أو. طبعا أهم ميزات الكتاب الاعتماد على النقول الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه، اعتماد أقوال السلف والترجيح بينها، جمع كثير من المعاني الواردة عن السلف بقليل من الألفاظ، وحقيقة هذه من أهم مزايا الكتاب، دفع ما يرد على الآيات من إشكال بأوجز عبارة، تنبيه على اختلاف المعاني باختلاف القراءة. وقد وصف المؤلف كتابه فأحسن وصفه قائلا: وقلما تجد آية إلا وقد رمزت في تفسيرها إلى دفع إشكال أو إلى تحقيق مقال بعبارة وجيزة أو مأت إليه بإشارة لطيفة دقيقة، وفي كثير من المواضع أوضحته في الحاشية، وقد تعرضت فيها بوجوه أخرى من المعاني والإعراب. ثم قال عبارة جميلة صادقة عن كتابه: فللمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ. طيب احنا الآن عندنا نموذج تطبيقي على الكتاب، لكن هو يحتاج لوقت، ما أدري يعني الوقت يكفي ولا شيخ محمد؟ نكمل؟ طيب في خطأ وقع في صفحة 38، جزاك الله خيرا، في وفاة المؤلف مكتوب عندك وفاته سنة 894، هذا خطأ وقع، عفوا سامحونا على السرعة، وتوفي سنة 905، ومنصوص عليه في الأول، يعني في أول صفحة 37 تجد أنه توفي 905، لكن وقع بعد هذا خطأ. طيب إحنا قلنا أن الكتاب يعتني بماذا يا مشايخ؟ أنا أريدكم أن تركزوا معي في هذه النقطة، لأنها حقيقة هي أهم نقطة في الكتاب. النموذج التطبيقي أهم من العرض الذي ذكرناه. قلنا يعتني بماذا؟ بإجمال أقوال المفسرين وذكر اختلافهم. طيب إذا أردت أن تعرف كيف أجمل أقوال المفسرين، لابد أن تطلع على الخلاف أولا وتعرفه، ثم تطالع بعد هذا إجماله للاختلاف وكيف فعل، يعني ترى الواقع أولا ثم بعد هذا تطلع على كيف تعامل هو مع واقع الاختلاف. لأن لو قرأت عليك من الكتاب مباشرة لن تعرف الواقع ولن تعرف كيف تعامل مع الأقوال، لكن الأول اقرأ كيف، اقرأ واقع الخلاف الموجود، ثم انظر كيف تعامل معه بمهارة ودقة. طيب أنا ذكرت نموذج تطبيقي من سورة التكوير في قوله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. ورد تفسير التكوير بالعبارات الآتية: إذا الشمس كورت، أظلمت، أو ذهب ضوءها، الثاني ذهبت أو اضمحلت، الثالث رمي بها، الرابع تكور مثل تكوير العمامة فتلف وتمحى. قال الزجاج: ومعنى كورت جمع ضوءها ولفت كما تلف العمامة. قال المفسرون: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف ويرمى بها في البحر وقيل في النار. واضح الأقوال عندك؟ يبقى أظلمت أو ذهب ضوءها، ذهبت أو اضمحلت، رمي بها، تكور مثل تكوير العمامة فتلف وتمحى. لو أتيت بصفحة الصفحة اللي بعدها مباشرة، صفحة 41، هتجد آخر ثلاث سطور تحت سورة التكوير من جامع البيان، من الكتاب الذي ندرسه، الكتاب الذي نقصده الآن جمع البيان، نقول إذا الشمس كورت، يقول هذه عبارته: جمع بعضها إلى بعض فتلف، أو أظلمت، أو أذهبت ومحيت، أو ألقيت في جهنم. انظر إجمال، شوف الأقوال التي حكيناها الأول كيف أجملها في سطر واحد. قال إذا الشمس كورت جمع بعضها إلى بعض، تملاحظ الاختلاف ولا مش ملاحظ؟ جمع بعضها إلى بعض فتلف، أو أظلمت، أو أذهبت ومحيت، أو ألقيت في جهنم. واضح إجمال الخلاف؟ يعني بعد ما تقول هناك أربعة أقوال، والقول الأول أظلمت والثاني ذا، لا هو أجملها فقال بهذه العبارة الرائقة: جمع بعضها إلى بعض فتلف، أو أظلمت، أو أذهبت ومحيت، أو ألقيت، فجمع الخلاف. طريقته حقيقة فريدة. طيب لو أتيت للمثال الثاني في قوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت، ورد تفسير الانكدار بما يلي: القول الأول تناثرت وتساقطت، وهو قول مجاهد وغير. القول الثاني تغيرت فلم يبق لها ضوء. يبقى كم مثال الآن؟ تناثرت وتساقطت، القول الثاني تغيرت فلم يبق لها ضوء. طيب هذه صفحة 42 أولها، ستجد قوله سبحانه وتعالى من الكتاب الذي ندرسه الآن، هذا من كتاب جامع البيان، صفحة 42 من كتاب جامع البيان محل الدراسة: وإذا النجوم انكدرت، قال تناثرت وتساقطت من السماء إلى الأرض، أو تغيرت فلم يبق لها ضوء. واضح الطريقة؟ طيب خذ مثالا، أنك ستجد سبحان الله أمثلة يعني المؤلف فيها عنده مهارة فيها. انظر قليلا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا العشار عطلت، صفحة 40 وقفت عليها، في قوله تعالى: وإذا العشار عطلت. طيب قال الماوردي: العشار جمع عشراء، وهي الناقة إذا صار لحملها 10 أشهر، وهي أنفس أموالهم عندهم، يعني عند العرب أنفس الأموال النوق الحوامل، فتعطل العشار لاشتغالهم بأنفسهم من شدة خوفهم. معنى الآية عن الكلام عن أهوال القيامة: وإذا العشار عطلت، يعني يهملها أهلها رغم نفاستها ورغم تعلقهم بها ومحبتهم لها لهول القيامة. يقول: وفي عطل التأويلان، هذا موضع الشاهد الآن، وفي عطل التأويلان: أحدهما أهملت، قاله الربيع، الثاني لم تحلب، قاله يحيى بن سلام، وقال بعضهم: العشار السحاب تعطل فلا تمطر، ويحتمل وجها ثالثا أنها الأرض التي يعشر زرعها فتصير للواحد عشرا تعطل فلا تزرع. يبقى صار عندك في العشار كم معنى الآن؟ العشار بمعنى النوق، والعشار بمعنى السحاب، والعشار بمعنى الأرض. العشار بمعنى السحاب، يعني السحاب يحمل الماء والأرض تحمل الزرع. وعندك في عطلت كم قول؟ عطلت بمعنى أهملت، عطلت بمعنى لم تحلب. أنت عرفت واقع الاختلاف؟ تعالى صفحة 42: وإذا العشار الحوامل من الإبل التي وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، وهي خيار الأموال عند العرب، عطلت تركت وسيبت. أو العشار السحاب عطلت عن المطر، أو المراد الأرض التي تعشر عطلت عن. واضح الطريقة؟ أظن واضحة جدا، وحقيقة الكتاب نفيس في هذا الباب. طيب في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، 4 أقوال: أحدها جمعت، الثاني اختلطت، الثالث حشرت إلى القيامة للقضاء فيقتص للجماء من القرناء، الرابع أن حشرها بموتها. يبقى حشرت بمعنى جمعت، اختلطت، حشرت إلى القيامة للقصاص، حشرها موتها. جمعت، اختلطت، حشرت القصاص، حشرها موتها. هذا وإذا الوحوش حشرت، صفحة 42 وقفت عليها. قال: وإذا الوحوش حشرت جمعت، فاختلط الناس والدواب والطيور، وماج بعضها في بعض، أو بعثت ليقتص بعضها من بعض، أو أميتت. عن ابن عباس: حشر كل شيء الموت سوى الجن والإنس. طيب مثال أخير نختم به في قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، ورد في تفسيرها عدة أقوال: سجرت أحدها فاضت، الثاني يبست، الثالث ملئت، أرسل عذبها على مالحها ومالحها على عذبها حتى امتلأت. الرابع فجرت فصارت بحرا واحدا. الخامس سيرت كما سيرت الجبال. السادس أوقدت فانقلبت نارا. قاله علي وابن عباس وأبي بن كعب. يبقى عندك في سجرت كم قول؟ ستة، وكلها صحيحة يعني عند الجمع، هذا من اختلاف التنوع. لكن الشاهد قال أحدها فاضت، ها فاضت، يبست، ملئت، فجرت، سيرت، أوقدت فانقلبت نارا. تعال انظر إلى جمال هذا الكتاب. قال وإذا البحار سجرت أوقدت فصارت نارا. وعن كثير من السلف يرسل الله على البحر الدبور للريح فتسعرها فتصير نارا، أو ملئت وفجر بعضها إلى بعض فتصير الكل بحرا واحدا، أو يبست فلم يبق فيها قطرة ماء. طيب ناخذ المثال الأخير، أنا قلت الفات الأخير، ناخذ الأخير. واضح الطريقة ولا فيها إشكال يا إخوة؟ في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، ورد في تفسيرها عدة أقوال، أحدها قرنت بأشكالها، والثاني ردت الأرواح إلى الأجساد فزوجت بها، والثالث زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. يبقى عندنا وإذا النفوس زوجت قرنت بأشكالها. يعني قرنت بأشكالها؟ يعني يقرن كل إنسان بصنفه. المجرمون عافاني الله وإياكم مع المجرمين، أهل الصلاة مع أهل الصلاة، وأهل الذكر مع أهل الذكر. زوجت، وإذا النفوس يعني قرنت بأشكالها، كقوله سبحانه وتعالى كما ورد عن عمر احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. مقصود بأزواجهم هنا قرناءهم وأشباههم في خير في الشر الذي يباشرون. فهنا عندنا وإذا النفوس زوجت يعني قرنت بأشكالها. الثاني ردت الأرواح إلى الأجساد، يعني عندنا الأرواح فارقت الأجساد فترد إليها، تزوج بها مرة أخرى. القول الثالث زوجت يعني زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين. طيب تعال إلى المؤلف هنا في صفحة 42 أيضا في قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، قال بالأبدان، واضح؟ وإذا النفوس زوجت بالأبدان، أو قرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عملا، أي الأمثال من الناس بينهم، أو نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين، أو قرنت نفس الصالح مع الصالح في الجنة ونفس الطالح مع الطالح في النار. يبقى إذن ماذا كان، ما هو أهم ما في هذا الكتاب؟ جمعه لتلك الأقوال، عنايته بجمع اختلاف المفسرين وإجماله في عبارة يسيرة مجملة رائقة. واضح يا جماعة منهج المؤلف في الكتاب؟ فنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، لعلنا نكمل جزءا يسيرا عنه في محاضرة الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا منقول من قبل المفسرين،
بس أنت الذي عرفته ولا عرفت الكتاب نفسه؟
لا موجود في الكتاب، الكتاب هذه الصورة يعني. لا أنا كتاب لا لا، هذا واقع الاختلاف يا جماعة. الاختلاف المذكور في صفحة 40 41 ليس من الكتاب، يعني الأخ الآن بيستشكل هذا. أنا قلت سأحكي لك واقع الخلاف من الكتب، فالخلاف الموجود صفحة 40 41 ده من تفسير الماوردي وتفسير ابن الجوزي الذين يذكرون اختلاف المفسرين. لكن صفحة 42 عندك وآخر 41 صورة ضوئية من الكتاب الذي نقصده عشان تفهم كيف يكون الواقع الاختلاف وكيف تعامل هو مع هذا الاختلاف. واضح هذا الأمر؟ بارك الله فيك.